وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الحث على الخشوع في الصلاة، أي ما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلم وهو الخشوع في الصلاة. الخشوع في اللغة بمعنى السكون، التذلل، وأما في الشرع فالخشوع خشوعان: خشوع ظاهر وخشوع باطن. أما الخشوع الظاهر وهو سكون الأعضاء كما جاءت السنة، بحيث يحرك أعضاءه في المواضع التي حرك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعضاءه، كرفع اليدين في التكبيرات و الإشارة بالأصبع في التشهد، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورد في حديث: ما يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه لو خشع قلب هذا وخشعت جوارحه. لما كان بعض الصحابة في الصلاة إذا سلموا أشاروا بأيديهم مع السلام عن اليمين وعن الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراهم وراء ظهره، قال: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. إذن الخشوع الظاهر هو السكون كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الباطن فهو خشوع القلب، الحضور القلب. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وذا الخشوعين متموت، خشوع الظاهر وخشوع الباطن. ومن هنا جاءت السنة، الأحاديث جاءت بعدم مشروعية الصلاة في حالة عدم قدرة الإنسان على إحضار قلبه في الصلاة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في صحة صلاة من صلى بلا خشوع أو بلا حضور قلب، وقد أطال ابن القيم في مدارج السالكين أطال النفس في ذكر أدلة الفريقين. ولعلكم تضيفون هذا البحث الذي في المدارج بآخر الأول أو آخر الثاني أو آخر الثالث، آخر بحث هو الكلام على هذا ما تضيفونه إلى ما تكتبونه، وإنه بحث نافع ومفيد ومهم في التربية بحيث يحرص الإنسان على أن يخشع لصلاته. الجمهور أكثر علماء على أن الخشوع على أن ترك الخشوع لا يبطل الصلاة، وهذا لا يدل على قبولها، لكنها تجزئه ظاهرا. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن مما كان قد نسيه من الأمور، فلا يدري الإنسان كم صلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم ذلك
فليسجد سجدتين قبل أن يصلي. وقد شدد
أئمة الإسلام في قضية الخشوع في الصلاة، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إذا لم يحصل لك خشوع
في صلاتك وكان هذا زوجرك وعادتك فاستهم إيمانك، يستهل إيمانه، وذلك أن الله علق الفلاح على الخشوع في الصلاة.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة بلا خشوع كبدر بلا روح. وألفوا في هذه المؤلفات والأجزاء كل هذا حرصا منهم على نصر الأمة وأعتقد بل أجزم أن المسلمين لو صلوا الصلاة الكاملة من اتباع هدي النبي فيها ومن حضور القلب فيها بين يدي الله عز وجل لذهبت عنهم كثير من المنكرات الموجودة فيهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة الكاملة الجامعة تنهى فاعلها عن كل أمر يفحش من زنا أو ربا أو غير ذلك، ومن كل منكر يضاد الأمر المعروف يضاد ما هو معروف عند المسلمين. ومن هنا ينبغي أن تكون وسائل دعوتنا مأخوذة من كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا ينبغي للداعية الذي رزق الفقه في الدين والحكمة والإيمان والعمل الصالح أن يأخذ من هذا دعوته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن أحدنا رزقه الله سبحانه وتعالى التفقه في كتابه وفي سنة رسوله ما استطاع بإذن الله أن يشخص أضواء الناس وأمراض الناس في كتاب الله وأن يجد علاجها في كتاب الله. لا حاجة أن تذهب إلى أساليب وطرق لم تنزل من السماء، أخذت من اليهود أو من النصارى وأشباههم. أردت أن تصلح أحوال الناس ركز على الطرق الدعوية الواردة في كتاب الله حتى تخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. ومن هنا فإنه ينبغي لطالب العلم ينبغي له أن يتأدب بأدب القرآن وأدب السنة، بحيث يكون مثالا للمسلم الصالح. وقدرة صالحة لغيره من العوام، لا أن يكون طالب العلم كالعوام بهديه وسمته ودمه، لا هذا لا يصلح. ينبغي أن يكون طالب العلم متشبها بحالة النبي وصحابته الكرام. وأعظم أمر بعد التوحيد والصلاة، وهي التي تمر عليك في اليوم والليلة خمس مرات، هذه فرائض. أو التطوع وهو ما زاد على ذلك. يحرص طالب العلم على أن يهتم بالسنة، فإن الاعتناء بسنة النبي سبب، يعني في الصلاة سبب من أسباب الخشوع فيها. وعلى كل حال فهما متلازمان. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. يعني ممكن أن يكون يحصل للرارب في الخير، ممكن أن يحصل له بالتنين يمر النصف، يحاول ويكرر ولا يمل، لأنه ما خلق أصلا إلا لعبادة الله. ومن أعظم أنواع العبادة الصلاة. عمر كما في الموطأ في سنة صحيح وعن تلك الليلة فأتي وهو مطعوم صبح تلك الليلة وقيل له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه مقدمة يسيرة بين يدي أحاديث هذا الباب. الحديث الأول حديث عائشة، قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. قال الحافظ وهو أن يضع يده على خاطرته. ها شو شو صحيح أن هذا المسيح من أقول عائشة والمهود أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل مختصرا. اختلف العلماء في تفسير قوله مختصرا، فقيل كما قال الحافظ أن يضع يده ثم اليمنى أو اليسرى أو كلتا يديه على خاصرته، وقيل أن يتوكأ على عصا، وقيل معنى المختصرة أي متعجلا متسرعا في صلاته بحيث يختصرها عن تمامها وكمالها. والتفسير الأول أظهر وأشهر وأرجح كما تدل على ذلك لغة العرب. لما نهى النبي الرجل أن يصلي مختصرا؟ قالوا لأن ذلك ينافي خشوع الصلاة، ينافي خشوع الصلاة، فكأنه لا يبالي بالصلاة، فإن من وضع يده على خاطرته فلا تشعر باهتمامه بالعبادة. هذا استنباط، لكن العلة المنصوصة والتي لا تخلو إلا أن تكون مرفوعة من قول النبي أو تكون موقوفة على عائشة وهو فهم صحابي، في كلتا الحالتين لا تخلو من كونها حجة ودين مدين الله به، وهي قولها إنه فعل اليهود كما رواه البخاري. إذن النهي عن أن يصلي الرجل مختصرا في صلاته لأن ذلك فعل اليهود. ولعل الحافظ رحمه الله لعله ذهب أيضا مع هذا التعليل الموصوف إلى العلة الأخرى وهي منافاة الخشوع في الصلاة، فإن هذه ليست وقفة خاشع في صلاته، فأورد الحديث تحت هذا الباب باب الحث على الخشوع في الصلاة. ومن هنا أي من قول عائشة نعلم مدى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعد المسلمين عن مشابهة اليهود أو النصارى، عن مشابهة اليهود أو النصارى في عباداتهم أو عاداتهم وتقاليدهم. أما المشابهة في الظاهر، المشابهة في الظاهر قد تكون سببا لمشابهة الباطن، فيحصل نوع مودة ومحبة لهذا المتشبه به. وقد ابتلينا في هذه الأزمان بكثرة المسلمين المتشبهون باليهود أو النصارى أو المجوس أو عباد الشمس أو غيرهم من المشركين. وهذا موضوع خطير ينبغي لطالب العلم الاعتناء به، وهو أن يحرص على تمييز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، عن تمييز هدي غيره وطريقة غيره من اليهود والنصارى وغيره. هذا أمر ضروري. الحديث الذي رويته به قوله رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب. في بعض الروايات قال قبل الصلاة بغير تقييد بالمغرب، فالحديث يدل على أنه لا يشرع للمسلم ويكره له أن يقوم إلى الصلاة وقد قدم العشاء أو الغداء غير ذلك مما هو في حاجة إليه وتسوق نفسه لتعاطيه وأكله. والذي جعلنا نقول ان هذا ليس خاصا بصلاة المغرب، وان كانت هي الاغلب خصوصا في رمضان، الذي جعلنا نقول ذلك حديث اخر صحيح اخرجه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، وهو في آخر الباب، لا صلاة بحضرة طعام، فهذا عام. إذا قوله صلاة المغرب هذا ذكر لبعض أفراد العام، لا يعد تخصيصا ولا تقييدا، وإنما ذكر مثالا، فالحكم عام سواء الظهر او العصر او المغرب او العشاء. وقد ورد عن ابن مسعود كما عند ابن ابي شيبه، ابن عمر كما عند ابن البخاري، انهما كانا يسمعان المؤذن يقيم للصلاه وهما ياكلان فلا ينهضا للقيام للصلاه الا بعد ان يفرغا من اكلهما. وما ذاك إلا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الذي أمر بصلاة الجماعة، وأخبر أنها تعدل 27 صلاة، هو الذي أمر بهذا الأمر، هو الذي قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة أو قبل صلاة المغرب. إذن من أعذار ترك الجماعة أن يحصل للإنسان ويحدث له ما دل عليه أو ما جاء في هذا الحديث. بالغ ابن حزم رحمه الله وقال: إذا قام إلى الصلاة وقد قدم العشاء بطلت صلاته. بطلت صلاته، وهذا فيه شدة، وقول هذا فيه شدة. والذي جاء ابن حزم أن يقول هذا القول، أولا ظاهر الحديث، ثانيا أن يقول يبدأ الوضوء، ثانيا ابن حزم مو من أهل التعريض، لكن أقول ثانيا أنه يقوم إلى الصلاة وهو ليس حاضر القلب، ليس مقبلا على صلاته، فحينئذ لا يؤدي ولا يقيم الصلاة كما شرع الله. هنا نعلم حرص الشارع على ابتعاد المسلم عن فعل الصلاة وخاطره مشوش وقلبه ليس حاضرا، فإن هذا يتناسى مع مقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة وهو الخشوع. لكن هل يقال مثلا، هل يقال ان صلاته باطلة او يقال مكروهة او فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. وكان في حالة اذا قام الى الصلاة لا يدري ما يقرأ ولا يدري ما يقول، وإنما يركع ويسجد من غير ما علم بما يقول ولا فقه ولا إحساس بما الصلاة، فإن قول ابن حزم قريب إن لم يكن هو الصواب فهو قريب من الصواب، دل على ذلك قوله عليه السلام لا صلاة بحاضرة طعام، والنسي هنا ينصرف إلى أمور ثلاثة، إلى وجود الصلاة، الصلاة موجودة، إلى النسي ليس مصدا على الوجود، صحة الصلاة، إذا صحة الصلاة نعم، يقول لا صلاة صحيحة بحاضرة طعام هي كان بحالة ما يعلم ما يقول في صلاته، فإن الصلاة حينئذ باطلة. وإذا أردت دليلا قرآنيا فاستمع إلى قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان لا يعلم ما يقول فهو منهي عن مقاربة الصلاة وعن فعل الصلاة. إن كان لا، إن كان قام إلى الصلاة وهو يدري ويعلم ما يقول ولكن قلبه متعلق بالطعام فصلاته صحيحة مكروهة، صحيحة يكره له فعلها. إلى هنا نعلم أن الرأي يصيب ويخطئ، الرأي يصيب ويخطئ، لكن الوحي والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصيب ولا يخطئ. إذن لا تقل مثلا أترك الجماعة وأجد أتعشى، إذن هذا كلامك رأي، رأي وتعبير في مقابلة نفس، في مقابلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح رأيك واعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يشترط أن يأخذ ما يسد بعض حاجته، ما يسد رمقه، أو لا يقوم إلا بعد الفراغ؟ يقول لا، لا يقوم إلا بعد الفراغ من الطعام. وقد ثبت أن ابن عباس مرة كان هو بعض أصحابه جلوسا ينتظرون شياعا. فأراد المؤذن أن يقيم وقال ابن عباس لا تر فإن أنفسنا تتوق إلى الطعام أو كما قال رضي الله عنه. إذن هؤلاء علماء الصحابة فقهاء الصحابة ابن عباس ابن عمر ابن مسعود نعم السؤال كل واحد لكن يعني في قدرة أن تأكله وتأكله تبدو اللعب محل المقصود لكل الطعام. نعم تفاصل الله لا يخلو هذا إن أن يكون عادة له فالعادة في مقابل الشرع باطلة وإن أن يكون حصل له يعني عرضا واتفاقا غير قاصد أن لا يصلي جماعة وإلا فإن الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات فإنه المسلم أن يركز نفسه على أن لا يكون طعامه عند الصلاة بل يكون في الصلوات بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وهكذا. لكن لو أن الإنسان حصل له مثل هذا فلا بأس أن يصلي لوحده أو من معه ممن تأخروا عن الصلاة لأجل العشاء أو الغداء. نعم نعم يدرك فضل اتباع السنة فاك الجماعة اللي عملا بالسنة. نعم وهذا أيضا الحديث أنه تعلق واضح بالباب الذي عقده المؤلف. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسح الرجل الحصى وليس المراد بقول الحصى أي أن هذا الحديث خاص بالحصى. حصى رمل تراب الذي يصلي عليه الإنسان لا يمسح. لماذا؟ لأنه مأمور بالسكون في الصلاة هذا واحد. ولما جاء في الحديث من تعليل إن الرحمة تواجههم الأصل في النهي التحريم ومثل هذا العمل وهو مسح مكان السجود حرام ولا يجوز فإن اضطر الإنسان واحتاج فليمسح واحدة واحدة على أحيانا يحتاج الإنسان لمن تحته نوع من الحصى أو من شيء ما يستطيع معه أن يطمئن في صلاته في سجوده، فلا بأس أن يزيل ما أمامه أو يضع شيئا من ثوبه ويسجد عليه، لا بأس من ذلك، لكن لا يزيد على الواحدة. وقد روى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: إن من جفاء بالرجل أن يمسح جبهته أثناء الصلاة. بس يقول إن جفاء بالرجل أن يمسح جبهته أي التي علق بها شيء مما سجد عليه. عليه الصلاة والسلام واحدة أتباع. نعم. الحديث يعل بالوقف لكن صححه غير واحد من المحتملين. نعم. يعل بالوقف. ها؟ ارفع صوتك. مو بالحديث يقول إن الرحمة تواجهه. لما نرطلناها عن البساط في القبلة وعلى الله أن الله سبحانه وتعالى في قبلة توجه إليه. نعم. الشيطان يترصد ابن آدم وفي فترة غفلاته في الصلاة يوجهه الشيطان لعمل ما إما بيده أو برجله أو برأسه. فالشيطان قد يوجه الإنسان أثناء غفلته ويختلف منه بعض حظه في صلاته، فربما كان بالالتفات بالرأس ربما كان بغيره. فالالتفات بالرأس لم يكن لحاجة فإنه اختلاس يختلس في صلاة العبد فينقص حظه منها وينقص ثوابه. فإن كان الالتفات يؤدي إلى استدبار القبلة أو الانحراف عنها فإن الصلاة تبطل، الصلاة تبطل. وإما إن كان فقط عن يمين أو عن شمال أو يلتفت برأسه إلى الخلف من غير استدارة لجسمه فالصلاة حينئذ ينقص ثوابها ولا تنقص. والذي جعلنا نقول بعدم بطلان الصلاة أدلة منها التفات أبي بكر رضي الله عنه لما أن الناس صفقوا فالتفت ليرى ما سبب تصفيقهم فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجع عاد. مقصود أن الالتفات ينافي السكون ينافي الخضوع ينافي الخشوع في الصلاة. ولذلك جاء النهي عنه. وأما حديث عائشة الذي بعدها ففي إسناده إسناده نظر، إياك وإكفاك الصلاة إنه هلك. وإن صح الحديث فإن المراد بقوله هلك أي موقف لثواب صلاة العبد الذي ينجو بصلاته وبكمالها وخضوعها من الهلاك، يقع في الهلاك ويكون سببا لهلاكه إذا أطاع في الهلاك ويكون سببا لهلاكه إذا أطاع الشيطان والتفت في صلاته يمنة أو يسرة، فإن هذا يكون سببا لهلاكه أي لنقص ثوابه ونقص حظه، أو ربما كان سببا لعقابه. ولذلك جاء التعبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه هلك. ومثل الالتفات بالرأس التفات بالعينين يمنة أو يسرة أو أعلى كما سيأتي، هذا كله ينافي الخشوع في الصلاة وإن لم يبطل الصلاة فإنه ينافيها، فإن كان لحاجة فلا بأس. الرسول لما كان ينتظر رسولا أرسله عليه الصلاة والسلام وهو في الشعب كان ينظر بعينيه إلى رأس الشعب، ربما نظر يمنة ويسرة بانتظار وصول ذلك الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحركة سواء كانت باليد أو بالعين أو بالرأس أو كلها تنافي، إن لم تكن لحاجة تنافي كمال الصلاة. نعم. أيضا هذا الحديث يدل على أدب آخر من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في صلاته، وهو أنه إذا عرضه مصاق أراد التخلص منه فإنه منهي عن أمرين: الأول أن يبصق في قبلته، الثاني أن يبصق عن يمينه. ما الحل؟ له حلان. الحل الأول كما ورد في الصحيح أن يأخذ بغترته مثلا أو بعمامته أو بطرف ثوبه فيدخل فيه ويدلك بعضه على بعض، أو بمنديل إن كان هناك منديل معه، هذا أيسر. فإن لم يكن ولم يتيسر له ذلك فإنه يكون عن شماله، وفي رواية قال تحت قدمه اليسرى. إذن هذا الحديث يعتبر مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصاق في المسجد خطيئة. نقول هو خطيئة إلا إذا كان في هذه الحالة، فإنه خطيئة أن يكون في قبلته
او يكون عن يمينه. واما تحت قدمه فالسلط يفسر بعضها بعضا ولا يضرب بعضها البعض. فيبصق عن شماله وتحت قدمه. متى يمكن رفع ذلك؟ اذا كان تحته رمل او تراب بحيث يخفيها. اما اذا كان هناك فرش فان بصاقه فيها يلوث المكان ويؤذي غيره من المسلمين، فحينئذ لا يفعل ذلك. ينتظر او يكون بصاقه في ثوبه. فلما راى النبي صلى الله عليه واله وسلم مره مخامته في قبله غضب عليه الصلاه والسلام ودعا بشيء من الخلوق او الطيب وازالها ووضع مكانها شيئا من الطيب، ونهى النبي عليه الصلاه والسلام البصاقه في المسجد ونهى عن البصاقه في قبله المسجد. لما علم ان اماما صلى بقومه فبصق في قبلته النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لكم غيره، لا يصلي ما لا فقه له هذا ان يبصق في قبله المسجد. الحديث قال فإن الله في قبلته، فإن الله في قبلته أو قال في وجهه، ألفاظ متعددة. قال العلماء إنما نهي عن البساط تحت القدم اليمنى لأن عن يمينه كما ورد في بعض الروايات خارج الصحيح كاتب الحسنات لا يفارقه. قالوا وأما كاتب السيئات فهو ملك ويكرم كما يكرم كاتب الحسنات. قالوا لعله لا يكون معه في مثل تلك الحالة، وأنه لا يحتاج الإنسان إلى كاتب سيئات في حالة حضوره ومناجاته لربه في الصلاة. على كل صح هذا التعليل فهو على العين والرأس، وإن لم يصح فإن العبرة بالدليل الصحيح وهو أنه يبصق تحت منه سواء علم العلة الحكمة أو لم نعلم. نعم نعم يبلع لا ما تبلع لا ريحنا من الخلاف. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. قرام هو الستر، قيل الرقيق وقيل الصحيق، وعليه شيء من الصور. كان هذا القرام في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون حال النساء، تحب المرأة أن تزوق بيتها فتضع فيه بعض الأشياء التي تجمده، فوضعت عائشة رضي الله عنها الستار على الجدار وكان فيه شيء من التصاوير. فالرسول في أباجي الأمر لم يقل شيئا، لكنه لما صلى أحس عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير تلهيه عن صلاته، فأمر عائشة أن تنزعه وأن تزيحه عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الحديث واضح وهذا مؤلف بهذا الحديث بهذا الباب واضح جدا. وهو أن أنه إذا كان في قبلة المرأة إذن وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يكن ما يدل على تحريمها وان كان الشرع ما يدل على ان غيرها قال منها الارض دل على الوقت حديث
لأي رقابة يصلي ما استطاع
أن يفقه في القراءة شيئا لا من أقوالها ولا من أفعالها. هذا النبي في حقه المنصف لا يستحق وصلاته بعض في شيء يرغب أو عنده فكر يرغب لكنه يفقه ما يقول ويدرك ما يقول وإن كان إسلام المصور قواطعه مصورة كان يقول المجد في حقه يصبر إلى كمال إلى كمال الثواب والأجر إلى كمال الثواب والأجر. وتقدم شرح هذه المسألة عند حديث إذا قلت من العشاء وحضر في الصلاة فجاءوا العشاء ثم قال لما رواه أن يجاشمه الأحنفان أو إن تقول أن رواه أن يجاشم إذا كان الإنسان الثاني إلى قضاء الحاجة في الصلاة التبول يحتاج الإنسان إلى ذلك من المعلوم أنه لم يحضر قلبه للصلاة وسوف يكون مشغولا بمجاورة البول أو الضغط. إذا كانت هذه الحالة فإن فعله والحالة هذه للصلاة غير شرعية بل ربما بطل الصلاة. ومثله ما قلنا من قبل صلاة في خلق بعض فإنه إذا كان البول أو إذا كانت حاجته إلى قضاء الحاجة قوي حيث لا يتمكن من معرفة وفقه الصلاة في أقوال أو أفعال أو مثلا في كل الهوى عندهما صحيحين من شدة حاجته إلى التبول هذا الصلاة في الأقوال بنفس هذا الحديث قالت لا صلاة لا صلاة في حضرة ولا صلاة في حضرة. وأما الإنسان لا في حاجة من روح الغاية لكن هذه الحاجة تأكده صفة العبادة حضور القلب الخشوع بين يدي الله لا تأكده أصل الخشوع وعندما تأكده كماله فإنه لك هذه الصلاة الصحيحة لكنه فاته من الأجر من جهته الجهة الأولى عدم عمل السنة كان له الصلاة لتسوي ثقافه لمدافعة الأخلاق. وهذا كما تقدم فيدل على ان الشريعه شريعه ربانيه سماويه الهيه لا تامر الا بذات مبطحه ولا تنهى الا عن امر مبطحه. أنا أرى الصلاة قربة من الله في جماعة المسلمين فإن الإنسان ولا أنفاع وهو عضو شرعي له يدعى الجماعة ويصلي وحده بما ومصلحة الجماعة عظيم مصلحة الصلاة وحده. نقول أن درء الزرع المفاتن مقدم على جلب الصادق. وقد يقال تعارض هنا مصلحتان، مصلحة الأولى مصلحة العمل بالسنة والصلاة بالسنة، والمصلحة الثانية مصلحة الصلاة مع الجماعة. وحتى المصلحة هذه على الأخرى الصلاة في الركوع عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ينافعه الأخلاق. وأحيانا يكون هذا الأمر مهاجير يكون ملازم الإنسان جدا تقول إذا شرع المسلم تصلي أنك طريق موجه لك لأنك حالة إنسان لا يعرف تصلي موجه أن يعرف له هذا لا من يصدق معه في الأحيان لما يستطيع أن يصدق أن يصدق ثلاثة جولة أو لقد نوديه أن تقرد له على ذلك نقول صدي ولو قرد لي تصدق فصلاحك الصحيح أنت داخل تحت عون قول تعالى فصف الله مصطفاك لا يصدق الله مصطفاك أمي تقول الحاجة من ليس كبير مصلحة على ربك قبل أن تنزل مع غيره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليحزن ما استطاع. رواه مسلم، رواه مسلم والترمذي، وزاد في الصلاة.
وزاد مسلم في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان أن يتساءل أحدكم في الصلاة فليحزن ما استطاع. نريد أن نقول من الشيطان هنا قال حافظ كان السلم في الصلاة إذا كان بطل في حديثه الواحد أن هذا الإنسان ينظر إلى أنه يوم بطيئة لأن أصل حديثه الصحيح، ومع ذلك ليس في ذلك في الصلاة. ما هنا شكك بعض الأحاديث في هذه النية، ولهذا نرى في أن مسلم أقل من الحديث أبي سعيد الخدري وقال لرسول الله إذا جاءنا أحدكم في الصلاة فليحزن ما استطاع. أول من سمع هذا الحديث هو تحت تأثير الشيطان، فإن العطاء على الرحمن إذا أخذ الشيطان أنه يجب على الكسل والضعف عن العبادة. لا يتبع من الإنسان في الصلاة فإن هذا تدل على الشيطان قد فات على مدار التكاسل عن العبادة. وهو هل من كان في الحالة من النظر أن كان في الحالة من النظر لم يرد وقت ثابت يستطيع معه فعل العبادة كما يحب الله، هل يجب أن تكون جماعة؟ على سؤال نقول إذا رأى الشيخ مثل كل واحد لا بد كل منا كل الاطلاعات أو كل أحدهم على أن الموضوع أيضاً أنا الذي يقول الله في أخي أنا أعلم وأنفسك لي أخي فلعل أن يجب أن تتعرف ويأتي بلدك فإذا كان يجب إلى الجو
وضع